بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تم الحديث أيها الإخوة في اللقاء الماضي عن صفة استواء الله جل وعلا على عرشه، وسبق ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة الجليلة من مسائل وأحكام على وجه الإيجاز. ولما للعرش أيها الإخوة الذي استوى الله جل وعلا عليه من منزلة وقدر عال وتشريف له باستواء الله جل وعلا عليه، ولما أيضا حصل في هذا العرش الذي استوى الله جل وعلا عليه من خروج عن المعنى الصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولما وقع فيه من التحريف والتخليط، فإن أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد قد أفردوه بالحديث والبيان، وذكروا ما يتعلق به من صفات وخصائص ونحو ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. من هذا المنطلق رأيت من المناسب أن يكون الحديث عن عرش الله تبارك وتعالى، فحديث اليوم عن العرش وما يتعلق به من مسائل وأحكام، وأيضا في الدرس القادم سيكون الحديث تتم لهذا الدرس إن شاء الله تعالى. الحديث أيها الإخوة عن العرش وما يتصل به هو من المسائل الغيبية التي لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها، بل من المنبغي في حقه أن ينظر فيما قرره أهل العلم من خلال نصوص الكتاب والسنة. فالعرش مسألة عقدية هامة، وذلك لتعلقها بربنا جل وعلا، وسبيل الوصول إلى معرفة ما يتعلق بالعرش من صفات وخصائص وأحداث ونحو ذلك هو الكتاب والسنة، لأن هذه الأمور عن العرش وما يتعلق به من الأمور الغيبية كما تقدم. والأمور الغيبية من حيث الإخبار عنها والوصول إليها لا يكون إلا عن طريق كتاب الله جل وعلا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من أخبار. العرش أيها الإخوة مخلوق، والكرسي أيضا مخلوق، والعرش غير الكرسي، فالعرش مخلوق والكرسي مخلوق آخر. وسبق الحديث عن الكرسي عند قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. لكن أعظم المخلوقين هو العرش، فالعرش أعظم من الكرسي وأكبر منه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قلت إن العرش مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، والدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى وهو رب العرش العظيم، وقوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وقوله جل جلاله فتعالى الله الملك الحق، كمله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه النصوص وغيرها كلها تدل على أن العرش من مخلوقات الله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند قوله جل وعلا وهو رب العرش العظيم، قال إشارة إلى أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق، إشارة إلى أن العرش مربوب أي مخلوق وكل مربوب مخلوق. وكون العرش إخواني مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا هذا أمر متقرر ومسلم عند أهل السنة والجماعة، لهذا كانوا يقررونه في كتب العقائد وفي الرسائل التي خصت لبيان صفات الله جل وعلا. من ذلكم ما قرره الإمام الحافظ ابن زمنين وهو من علماء القرن الرابع من كبار علماء المالكية، له كتاب مطبوع اسمه أصول السنة، يقول رحمه الله في هذا الكتاب مقررا هذه المسألة: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع الخلق، فنص رحمه الله تعالى على هذا الأمر. وهذا الشيء يعني تقرير أن العرش من مخلوقات الله جل وعلا ليس أمرا عبثا إخواني عندما يذكره أهل السنة في كتب العقائد، لأن هناك كما تقدم في بداية الحديث من أخرج العرش عن معناه الصحيح كما سيأتي بيان المعنى عند أهل السنة، ومنهم من تأوله وصرفه عن ظاهره، ومنهم من نفاه. فأهل السنة عندما يقررون هذا لهم في ذلك غاية ولهم مقصد، وهو تقرير ما قرره الله جل وعلا والتأكيد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم أن العرش مخلوق من مخلوقات الله، وذكرت أنه أعظم المخلوقات وأكبرها، والدليل على هذا أعني على أن العرش هو أعظم المخلوقات وهو أكبر المخلوقات قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل ماذا؟ الفلاة على تلكم الحلقة. فما نسبة هذه الحلقة إلى تلك الفلاة؟ لا شيء. هكذا الكرسي بالنسبة إلى العرش، العرش هو أكبر المخلوقات وهو أعظمها، فليس هناك مخلوق أكبر من عرش الله جل وعلا. العرش إخواني أكبر المخلوقات، أعظمها، أرفعها، أعلاها. ومما يدل لذلك حقيقة إذا تأملنا في النصوص، ومما يدل أيضا على شرف العرش وروده في القرآن وتكراره مرات عديدة. كم مرة ورد ذكره في القرآن؟ سبع مرات مثل استواء. شو رأيكم في كلام أبي عبيد؟ أكثر عن 7 كم يعني؟ 27 لا نقص. ورد في القرآن 19 مرة فوروده وذكره في القرآن بهذا العدد إخواني يدل على شرف العرش عند الله عز وجل وأنه ذو منزلة كبيرة وقدر جليل عند الله جل وعلا. ومما يؤكد هذا ما سيأتي معنا مما جاءت به النصوص من نعته بنعوت ليست لغيره ومن تخصيصه بخصائص ليست لغيره أيضا، فهذا الأمر كله يدل على عظمة هذا المخلوق. وهذا العرش مما ينبغي علينا أن نتنبه إليه أننا متعبدون بتعظيمه، وهذا التعظيم دائر في محيط النصوص الشرعية، فحسب ما وردت النصوص من بيان صفاته وذكر نعوته والإخبار عن خصائصه ونحو ذلك وإثبات معناه الذي جاءت به النصوص، هذا من تمام التعظيم لعرش الله جل وعلا أن لا نخرج عن محيط النصوص الشرعية فيما يتعلق بالأخبار الواردة في شأن العرش. لا أطيل عليكم في هذه المقدمة، نأتي الآن وبشيء من الإيجاز على بعض هذه المسائل المتعلقة بالعرش. المسألة الأولى من وسائل العرش، ما معنى العرش؟ ما المقصود بعرش الرحمن سبحانه وتعالى حسب ما دلت اللغة العربية وحسب ما دلت النصوص الشرعية وقرره أهل العلم؟ إذا تأملنا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أيها الإخوة نجد أنها تدل على أن العرش له معنى واحد ألا وهو سرير الملك، سرير الملك، وهذا ما دلت عليه اللغة العربية كذلك. ولهذا قال الخليل ابن أحمد رحمه الله تعالى وهو معروف من كبار أئمة اللغة من أئمة أهل السنة، قال رحمه الله العرش السرير للملك. وقال الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة وكتابه مطبوع في 15 مجلدا قال والعرش في كلام العرب سرير الملك، يدلك على ذلك سرير ملكة سبأ سماه الله عز وجل عرشا فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فهذا الذي جاءت به النصوص أيها الإخوة جاءت معينة ومحددة لهذا المعنى دون غيره. من هنا انطلاقا من دلالة اللغة ودلالة النصوص جاءت أيضا تقريرات أهل العلم من أهل السنة والجماعة في بيان هذا المعنى وتقريره. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى الدينوري، ابن قتيبة من كبار علماء أهل السنة ويسمى بأديب أهل السنة والجماعة، يقول رحمه الله في كتاب اسمه مطبوع اسمه الاختلاف في اللفظ مطبوع، يقول وطلبوا للعرش أي أهل الأهواء والبدع من الجهمية وغيرهم، قال وطلبوا للعرش معنى غير السرير، والعلماء انتبهوا لهذه الكلمة والعلماء في اللغة لا يعرفون للعرش معنى إلا السرير. وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ابن كثير عقد فصلا خاصا فيما يتعلق بالعرش والكرسي، قال رحمه الله في البداية والنهاية العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى ولها عرش عظيم، إلى أن قال: والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوام، إلى غير ذلك مما قرره أهل العلم، والنقول في هذا كثيرة. خلاصة المعنى في هذا حسب دلالة النصوص كما سيأتي إن شاء الله في الأدلة، وحسب دلالة اللغة العربية في تعريف العرش، أن العرش هو سرير ذو قوائم، فالعرش له قوائم كما سيأتي في بيان صفاته، وأنه مقبب، مقبب أي أنه على العالم كهيئة القبة، كهيئة وشكل القبة على المخلوقات، تحمله الملائكة كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيان خصائص العرش، وهو أعلى المخلوقات وأرفعها. هذا ما قرره غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذيه بن كثير والذهبي وغيرهم من أئمة أهل السنة. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى في بيان معنى العرش وتعريفه عند أهل السنة والجماعة. ننتقل للمسألة الثانية، وهي: ما هي خصائص العرش؟ ما هي الأشياء التي ميز الله جل وعلا بها العرش عن غيره من المخلوقات التي أوجدها وخلقها؟ الخصائص أيها الإخوة عديدة، كما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. أولى تلك الخصائص أن عرش الله جل وعلا هو أعلى المخلوقات وهو أرفعها، فليس هناك من مخلوقات الله جل وعلا، أقول من مخلوقات الله جل وعلا فوق العرش، ليس هناك مخلوق أبدا يعلو عرش الرب جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، أو فإنه الأعلى، فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة أو أوسط الجنة، قال: أراه فوقه عرش الرحمة، فوق الفردوس عرش الرب تبارك وتعالى، وفوق العرش الله سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي زمنين رحمه الله في كتاب أصول السنة مقررا هذه المسألة، قال: ومن قول أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. هذا الشاهد، اختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. الخصيصة الثانية أيها الإخوة من خصائص العرش أن العرش هو أقرب المخلوقات إلى الله جل وعلا، أن العرش هو أقرب مخلوقات الله إلى الله سبحانه وتعالى. ودليل هذا أخواني ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث طويل. يقول ابن عباس: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فابن عباس لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، صح فيصل؟ طيب، ما يكون حديث ضعيف مرسل هذا؟ أكيد لا يرسل الصحابي، المرسل مالته صحيح. طيب، كلامك صحيح، هذا يسمى مرسل صحابي. نعم، وجهالة الصحابة لا تضر. نعم، أحسنت. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. ركزوا معي يا أخوة، لأني سأسألكم عن وجه الدلالة من الحديث في أن العرش هو أقرب المخلوقات إلى الله. قال أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، سقط نجم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. اعتقاد جاهلي سائد يعني عند أصحاب تلك الفترة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصححا هذا المفهوم فإنها أي هذه النجوم لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن هنا الشاهد، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال؟ قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. يقرفون فيه يعني يخلطون فيه ويزيدون حتى يروج باطلهم على الناس. ما وجه الدلالة من الحديث على أن العرش هو أقرب المخلوقات إلى الله جل وعلا؟ نعم يا محمد. كلامك أولا صحيح وآخرا
قص شوي الشريط عندك.
يقول وجه الدلالة أن يعني كون حملة العرش هو أول من يسمع كلام الله عز وجل، هذا يدل على أن حملة العرش هو أول من يسمع كلام الله. كلامك بداية صحيح أن كون حملة العرش هم أول من يسمع كلام الله عز وجل وما قضاه الله سبحانه وتعالى يدل على ماذا؟ على قربه. أحسنت، يدل على قرب هؤلاء، على قرب العرش من الله، لأن الحملة هم إيش؟ هم الذين يباشرون الحمل، حملة العرش، فهم أول من يسمع ما يقضيه الله جل وعلا في خلقه، فهذا يدل على أن العرش قريب من الرب تبارك وتعالى. إذن نقول وجه الدلالة أن كون حملة العرش هم أول من يسمع كلام الله وما قضاه جل وعلا في خلقه دليل على قرب العرش من الرب جل وعلا، وأنه هو أقرب المخلوقات وأدناها إلى الله سبحانه وتعالى. الخصيصة رقم كم؟ الثالثة، استواء الله جل وعلا على العرش بذاته استواء يليق بجلاله سبحانه. فمن خصائص العرش أن الله جل وعلا استوى عليه، أي على وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه، وهذا سبق تفصيله في الدرس الماضي، والأدلة على هذا كثيرة، ويكفينا صراحة ما قاله ربنا جل وعلا الرحمن على العرش استوى. الخصيصة الرابعة أيها الإخوة أن للعرش حملة، أن للعرش، لهذا العرش العظيم الكبير الضخم، حملة يحملونه. قد مكنهم الله عز وجل من حمله وأعطاهم القدرة على حمله، والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فالآية صريحة في أن للعرش حملة، قال جل وعلا: ويحمل، رحمك الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا يدل على أن للعرش حملة، فهذا من خصائص العرش. وهؤلاء الحملة أيها الإخوة، من ينظر حقيقة في صفاتهم ويقف على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم من النعود، لا شيء يعني سيقف وقفة فيها تعظيم لله جل وعلا. ومن ذلك ما رواه أبو داود، والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 151، قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام أو سنة، ما بين فقط هذه المسافة في هذا الجزء من خلقته، ما بين شحمة أذنه على عاتقه مسيرة 700 سنة. كيف عظمت هذا المخلوق؟ فإذا كانت هذه عظمة هذا الحامل، فكيف بعظمة العرش؟ وإذا كانت هذه عظمة العرش، فكيف بعظمة الرب جل وعلا الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء المخلوقون، يعني حملة عرش الله عز وجل، لا يقدر قدرهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء الحملة الآن الذين يحملون العرش الآن، كم عددهم؟ خطأ، الله يفتح عليك، يعني متى؟ نعم، يومئذ ثمانية يوم القيامة. الآن أسامر، الله أعلم، أحسن. نعم، أما الآن فلا ندري كم عدد الحملة، لا ندري كم عدد حملة عرش الله عز وجل يعني في هذا الوقت، فالله أعلم بعددهم. نعم، وردت هناك نصوص وآثار، لكن في أسانيدها نظر، يعني من جهة ثبوت نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهي لا تصح من جهة الإسناد والناحية الحديثية، ولا يمكن إثبات مسألة عقدية على حديث ضعيف لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما يوم القيامة فكما تفضل الأخوة يكون عدد الحملة 8، والنص القرآني صريح في يعني الإفصاح عن العدد: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الخصيصة الخامسة أيها الأخوة، أن حول العرش ملائكة، كما أن له حملة، فإن حمل من الملائكة، كما أن للعرش حملة من الملائكة، كذلك حوله إيش؟ ملائكة. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش، قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله. هؤلاء الذين الملائكة إخواني، ما هي وظيفتهم؟ ما هي مهمتهم؟ مهمتهم توحيد الله، إجلال الله، تعظيم الله، الدعاء لأهل الإيمان، الاستغفار لهم، الدعاء لأهل التوبة، سؤال الله عز وجل لأهل الإيمان دخول الجنة، سؤال الله جل وعلا لأهل الإيمان الوقاية من النار. هذا أي ثمر يا إخوة؟ من ثمار ماذا؟ من ثمار الإيمان. من نحن حتى يهيئ الله عز وجل لنا ملائكة تدعو وتستغفر الذين يحملون العرش ومن حوله، عددوا الوظائف، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الدعاء لأهل التوبة، وهذا أمر يا إخواني لابد يعني يذكر لأهل التوبة وللمقبلين على الله عز وجل، لأن هذه الأمور تفتح أمامهم باب الأمل في رجاء عفو الله جل وعلا والإقبال عليه ولزوم طاعته. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، إذن المغفرة ليست لأي أحد، لمن يتبع سبيل الله وما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليست المغفرة لأي إنسان يستحسن ويستحسن التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا، لا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، لا إله إلا الله، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الدعاء للجميع للأصل وللفرع، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. هو ولا أقول أبو عبيد؟ هو، وذلك هو الفوز العظيم. فهذا إخواني وظيفة من حول عرش الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا أمر يعني يدعو المسلم إلى الاهتمام بالعناية بهذا الأصل وهو الإيمان بالملائكة، لأن هناك صلة وثيقة بين الملائكة وأهل الإيمان. ما هي الصلة؟ الإيمان بالله عز وجل. إيش قال الله عز وجل عن الملائكة؟ الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فالصلة الأصيلة الوثيقة بين أهل الإيمان وبين الملائكة هي الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده. طيب، الخصيصة السادسة أن العرش هو أول المخلوقات، فليس هناك من مخلوقات الله عز وجل من هو سابق ومتقدم على العرش، فهو أسبق المخلوقات وهو أقدمها. ما هو الدليل على ذلك؟ هذا واجب، واجب يا أحمد، واجب، يعني تحل في البيت وتجيب الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب، الأشياء اللي فيها شوي بحث أعطيكم فيها واجب، موجود كل شيء جاهز، لكن لابد شوي تحركون عماركم معي. لا، ما في جائزة، جزاك الله خيرا، قد أبلغ في الثناء. طيب، الخصيصة السابعة أخواني والأخيرة التي نختم بها الدرس، أن العرش كتب الله جل وعلا عليه أنه لا يفنى ولا يزول ولا يلحقه عدم، فهو باق أبد الآباد، وهذا أيضا واجب. زين فصل، واجب، شو واجب، شد حيلك. وهذا محل اتفاق. ها، أقول من خصائص العرش أن العرش ماذا قلنا؟ لا يلحقه عدم ولا يزول ولا يفنى، كالجنة وكالنار فهي باقية. ما هو الدليل على هذا؟ هذا هو الواجب، وهذا طبعا محل اتفاق عند أهل السنة، لا شك يعني هذا الاتفاق والإجماع له مستند شرعي، لأن لا يمكن أن يكون الإجماع بدون مستند شرعي أو نص من كتاب وسنة. لكن ما هو الدليل على هذا؟ الذي أريده منكم بيان الدليل مع ذكر قول لأحد أهل العلم، هذا يهمني، بيان الدليل مع ذكر تقرير لأحد أهل العلم في هذا، في بيان هذه المسألة، يعني لو ذكرت الدليل وأتيت لي بقول أحد أهل العلم هذا يكفيني، والتوفيق بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا القدر.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.